السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام آل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع المغني نبدأ به الآن، وقد بلغنا إلى قوله ويكبر في دبر كل صلاة. هذه انتهينا منها، تذكر ولا ما تذكر؟ ويدبر في كل صلاة، هذه انتقلنا منها، صحيح؟ انتهينا منها ولا لا؟
الشيخ حمد موجود.
مين؟
الشيخ حمد موجود، لا تكلم فيه، موجود.
فضل الشيخ موجود. يبقى احنا وصلنا الى قولي فقال فاذا اتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت ويطوف به سبعا. عليكم السلام وكاته. سيدنا، صحيح؟ مش محمد معنا انت؟
نعم سيدي،
رضي الله عنك.
اذا اتى مكة،
اذا اتى مكة، صح؟
نعم سيدي.
ماشي، يبقى بعد اذنك نبدا.
حاضر سيدي. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم.
امين امين.
رحمه واسعه، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. مساله، قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت، يطوف به سبعا ويصلي ركعتين إذا فرغ من جميع أموره، حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أنه من أتى مكة لا يخلو، إما أن يريد الإقامة بها أو الخروج منها، فإن أقام بها فلا وداع عليه، لأن الوداع من المفارق لا من الملازم، سواء نوى الإقامة قبل النفل أو بعده. وبهذا قال الشافعي رحمه الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن نوى الإقامة بعد أن حل له النفل لم يسقط عنه الطواف. قال: ولا يصح، لأنه غير مفارق، فلا يلزمه وداع كمن نواها قبل حل النفل. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.
طيب، هنا
وهذا ليس بنا.
نعم، وإذن هذه المسألة هنا يتكلم فيها على مسألة الوداع، وهي طواف الوداع ونسك من الأنساك، وهو واجب من الواجبات على الراجح الصحيح عند العلماء، منهم من قال أنه ليس واجب كالحنفية وغيره، والصحيح أنه نسك، ومن قال بأنه نسك وأنه واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء فيهن الحيض يعني، والترخيص لا يكون إلا من وجوب، الترخيص لا يكون إلا من وجوب. فإذا كان أتى مكة يريد بها الإقامة فلا وداع، لأنه ملازم، والملازم لا وداع له، المفارق هو الذي له الوداع، فإن أراد السير فعليه بالطواف أن يطوف سبعة أشواط وصلي ركعتين وليرحل. حياكم الله وبياكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. هذا الحديث قد يفهم منه مسائل، وش المسائل التي تفهم منه؟ ما دام التليجرام بقى في كلامي تفضلوا.
لو كان سيقيم يعني سيدنا ليس عليه الطواف، طواف الوداع يعني، لو كان مقيما.
هو حقيقة الأمر، عشان نتكلم كما قلت حضرتك، لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهدي بالبيت، فنقول هذا لا يكون إلا للمفارق، هذا أول شيء. الأمر الثاني أن الملازم لا يلزمه آخر عهد، لأنه مقيم يعني لا يفارق البيت. فهذه فيها أيضا دلالة على أن طواف الوداع لا يكون إلا لما قرره المصنف وهو المفارق. نعم، ولذلك وش قال هو؟ قال: إن نوى الإقامة بعد أن حل له النفر لم يسقط عنه الطواف ولا يصح. هذا قول من؟ قول أبي حنيفة، وهذا خطأ مبين. هو بيقول إنه الإقامة بعد أن حل له النفر لم يسقط عنه الطواف، يعني يلزمه الطواف، ولا يصح لأنه غير مفارق. طبعا ولا يصح هذا، ها؟ ولا يصح هذا تعقيب، ولا صح هذا تعقيب على قول من؟ تعقيب على قول أو استدراك على قول أبي حنيفة. ولذلك التعقيب جاء بالتعليل عندما قال أنه غير مفارق، والملازم لا يلزمه الوداع. يقول كمن نواها قبل حل النفل، يعني لا فرق بين أن ينوي الإقامة قبل أو بعد، لأنه في حقيقة أمره أنه ليس مفارقا، فلذلك لا يلزمه الوداع. مالك أحسن الله عليك، نفع الله بكم الأمة الإسلامية. تفضل يا سيدنا.
قال فأما الخارج من مكة
يا
فليس له أن يخرج، أكمل سيدي.
سامحني، النت في شيء، الفيس ممكن تدخل تتأكد منه، أو تدخل هنا شوف محمد تتأكد منه. جاءتني رسالة إنه الفيس مش شغال، مع إنه شغال.
الفيس تحضر حاضر.
نعم، يعني هو شغال ولا لا؟ مع إنه هنا أرى إن في
شغال يا سيدي.
شغال صح؟ إذا طيب، إذا ماشي، تفضل سيدنا. قال وليس بنافق. قال فأما الخارج من مكة.
قال فأما الخارج من مكة فليس له أن يخرج حتى يودع البيت بطواف سبع، وهو واجب، من تركه لزمه.
يبقى بطواف سبع.
طواف سبع، نعم.
نعم، التنوين مش موجود. نعم طبعا، شغال. طيب جيد. نعم.
وهو واجب من تركه لزمه دم. وبذلك قال الحسن والحكم وحماد والثوري وإسحاق أبو ثور رحمه الله. وقال الشافعي رحمه الله في قول له لا يجب بتركه شيء لأنه يسقط عن الحائض لم يكن واجبا، فطواف القدوم
وهذا
لأنه كتحريم.
هذا القول ليس المعتمد في مذهبه، المعتمد في مذهبه أنه واجب وأيضا عليه دم إن تركه. نعم.
قال ولأنه كتحية البيت أشبه طواف القدوم.
طيب، يبقى إذن عندنا أقوال في هذا الباب، وهي مسألة الطواف الوداع، هل هو واجب أم ليس بواجب؟ الجمهور على أنه واجب، الحنابلة قالوا بأنه واجب، وهو قول إسحاق وأبي ثور، وهو قول الحكم محمد والثوري على أنه واجب. والوجوب هنا لأدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وطاف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالطواف حين قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت، يعني طواف كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وفعل الصحابة فيها دلالة، واستمرار فعل الصحابة وعدم إسقاطهم إياه دلالة على الوجوب. وأيضا الدليل الثالث أو الرابع هو ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة لعلة معينة، رخص لهن الترك، والترخيص لا يكون إلا من وجوب، كما قال ابن عباس رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحيض في طواف الوداع. والذي يدل بدلالة قوية في ذلك أنه استقر في قلوب الصحابة على وجوب الطواف أن زاد بن ثابت قال وعلى المرأة الحائض أن تمكث تجلس تجلس حتى تطهر فتطوف، فقال له ابن عباس رخص لهن النبي. هذا معناه الذي استشهد به في هذا الحديث ليس منازلة أو معارضة زيد لابن عباس أو ابن عباس لزيد، لا، هو أن استقر في نفوسهم أنه واجب. لذلك قال زيد أن المرأة الحائض تمكث حتى تطهر ثم تطوف. هذا دلالة أيضا على الوجوب. أما الحنفية وأما قول مذهب الشافعي، هذا ليس قول جديد المعتمد، القول الجديد المعتمد أنه واجب، بأنه سن وليس بواجب، لأنه رخص أسقطه عن الحائض، فإذا أسقطه عن الحائض هذه دلالة أنه ليس بواجب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم، آمين، رد معك يا جنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا، قال لما قالوا له إن صفية حاضت، قال حاضت، أحابستنا هي عقر حلقة؟ قالوا إنها أفاضت، يعني طواف الأفاضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فلتنفر، فأسقط عنها طواف الوداع. فهذا ترخيص، والترخيص لا يكون إلا عن وجوب. نعم. فمن قال بأنه مستحب، من قال بأنه مستحب مستمسكا بإسقاطه عن المرأة، قلنا أسقطه ترخيصا، والرخصة لا تكون إلا عن وجوب. تفضل.
قال ابن قدامة رحمه الله ولنا ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، قال متفق عليه.
يعني هنا الحديث دلالة، آسف، الحديث ظاهر جدا في الدلالة، أوجب الطواف
نعم.
وخفف فقط عن صنف واحد. وهنا تطبيق القاعدة، هنا تطبيق القاعدة، القاعدة هنا يقع فيها، وهو إيش هي القاعدة أحمد؟ تطبيقها هنا لا، هي فين الجواز الشرعي لا ينافي الضمان؟ في أين هو؟ موجود؟ موجود؟ ما رفعش يده. قاعدة، شوف الشيخ نفسه لما قال موسور نساني، قاعدة ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص، ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص. قالوا خرج عن القياس، قلنا نعم لأنه رخص فيه، فيبقى خروج عن القياس. تفضل تفضل سيدي الأستاذ الكريم.
قال ولمسلم قال كان الناس ينصرفون كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.
هذه الرواية أكيد الرواية على الخبر صحيح، هذه الرواية على الخبر، لأنه قال لا ينفر، لا ينفر أحد، رواية على الخبر، هو خبر يراد به الإنشاء. وهذا الحديث أصلا أيضا شديد يعني قوته في حجته، لأن أحمد هذا أقوى في الحجة من الأول من قول ابن عباس. تفضل محمد. ها طبعا هنا في هذا الباب الحصر القصر من وين؟
لا ينفر حتى يكون آخر عهده بالبيت.
أنت أردت أن تنزلها منزلة النفي والإثبات، فاهمني؟ على التفهيم، لكنها ليست واضحة في النفي والإثبات هنا. هو يمكن أن يقال في هذا الباب هو الوصف الذي جاء قبل الحكم، الوصف الذي جاء أنهم كانوا ينصرفون لكل وجه، فشدد وقال لا ينفر واحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. يعني السياق يقوي هذا الباب. تفضل.
ولا وليس في سقوطه عن المعذور ما يجوز سقوطه لغيره، فالصلاة تسقط عن الحائط وتجب على غيرها، تخصيص الحائط بإسقاطه عنها دليل على وجوبه على غيرها.
نعم.
إذ لو كان ساقطا عن الكل لم يكن لتخصيصها بذلك معنى.
نعم. يبقى إذن في الرد عليهم في هذا الباب نقول الترخيص دال على الوجوب، أو الترخيص مخرج على الوجوب، لأنه لا يرخص إلا في أمر مشدد فيه. وأيضا من الأدلة كما قلنا بأنه أمر الناس، في رواية جاءت على ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أمر وظهر الأمر الوجوب. وهنا أيضا في النهي هنا للتحريم لا ينفر أو لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا كان الحكم جاء مرتبا على وصف، وهو أن الناس كانوا ينصرفون كل الوجه، فقال لا ينصرف أحد هكذا، لا ينصرفون جميعا إلا إذا كان آخر عهده بالبيت. نعم. وكما قلنا إسقاطه عن الحائض دل على وجوبه على غيرها، وما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص، والترخيص دل على الوجوب.
قال وإذا ثبت وجوبه فإنه ليس بركن بغير خلاف، ولذلك سقط عن الحائض ولم يسقط طواف الزيارة ويسمى طواف الوداع، لأنه لتوديع البيت، وطواف الصدر لأنه عند صدور الناس من مكة، ووقته بعد فراغ المرء من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت على ما جرت به العادة في توديع المسافر إخوانه وأهله، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون آخر عهده بالبيت.
هنا أخي الكريم في هذا الباب أيضا مسألة، وهو إذا قلنا بالوجوب ترتب على ذلك أمور. الأمر الأول بأنه لما سقط عن الحائض ثبت ذلك أنه ليس بركن، لأن الركن لا يسقط بحال، والدلالة على ذلك نصير الدلالة على ذلك أنا أريد نصير، هو يقول هرب فر،
نتعاور الأخوة.
ماشي تفضل يا محمد.
قال أحابسة تناهي
أحسنت
فلم يسقط طواف
أحسنت،
الوداع.
لما قالوا لها، قالوا له إن الصفية قد حاضت، اشتد الأمر عليه. قال حابس تناهي، والمعنى أننا لابد أن نجلس معها حتى تطهر وحتى تطوف. حابس تناهي، قالوا هي أفاضت، طافت طواف الإفاضة. قال إذن فلتنفذ. فإذا لو كان ركنا ما أسقطه، الأركان لا تسقط بحال من الأحوال، لكن الواجبات قد يستعاض عنها بالكفارات، الواجبات يستعاض عنها بالكفارات. لذلك قالوا وألزموا من ترك واجبا بالدم، أيضا على قول ابن عباس رضي الله عنه من ترك النص كان فعليه دم. وأيضا هذا الطواف لا يسمى طواف الزيارة ولا الإفاضة، ويسمى طواف الصدر، طواف الوداع، ولقوله يكون حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا كعادة الناس في التوديع، أنه آخر شيء يكون أهل البيت هم الذين يعني يسلم عليهم. إذن خلاصة المسألة، طواف الوداع واجب، يجب بتركه الدم. وطواف الوداع هو أن يطوف 7 أشواط ويصلي ركعتين ولا يبقى في مكة بعدها إلا ما شغله من أسباب السفر، لأنه قد ودع. فإن مكث فإنه لو مكث ما يكون مودعا، عليه أن يعيد مرة ثانية طواف الوداع. تفضل.
قال فصل: ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي لا وداع عليه، ومن كان منزله خارج الحرم قريبا منه فظاهر كلام الفرقي رحمه الله أنه لا يخرج حتى يودع البيت، وهذا قول أبي ثور وقياس قول مالك رحمه الله، ذكره ابن القاسم رحمه الله. وقال أصحاب الرأي رحمه الله في أهل بستان بن عامر وأهل المواقيت إنهم بمنزلة أهل مكة في طواف الوداع، لأنهم معدودون من حاضري المسجد الحرام بدليل سقوط دم المتعة عنهم.
نعم، هنا بيقول بأنه إن كان مكيا فلا وداع عليه، لأنه بذلك يكون، إن كان مكيا فلا وداع عليه لأنه بذلك يكون من أهل مكة، والمودع هو المفارق. وهذا القول قول الخرقي، وهو قول أيضا أبي ثور وقياس قول مالك. أما الحنفية فقد قالوا في أهل بستان بن عامر وأهل المواقيت أنهم بمنزلة أهل مكة في طواف الوداع، لأنهم معدودون من حاضر المسجد الحرام بدليل سقوط دم المتعة عنهم. قال المصنف: ولنا عموم قول بأن فلن أحد أن يكون آخر عهد بالبيت. هو أنا لا أعرف صراحة في أهل بستان بن عامر هل هذا يعني بعد خارج مكة، قوله أهل المواقيت مع ذلك أنه خارج مكة، لأن الميقات معناه أنه خارج مكة. فهنا بيقول الحنفية يقول بأنه ليس عليه وداع، لأنه جعله من أهل مكة، عده من حاضر المسجد الحرام. إذن هنا يرد المسألة في أصل النزاع من حاضر المسجد الحرام، من هم. والصحيح في هذا الباب أن الكلام على حاضر المسجد الحرام قلنا أنهم أهل مكة دون مسافة القصر، يعني كان أهل الحرم هم حاضر المسجد الحرام، لكن كل من كان بمكة فإنه لا وداع عليه. وأما القول بأنه لو كان من أهل المواقيت فهو من أهل مكة، أو كان في مسافة دون القصر يبقى يكون من يعني من أهل مكة، هذا بعيد، لأن الكلام على أن من كان خارج مكة حكمه ليس بحكم مكة، والدلاء على ذلك أنه خارج مكة ما فيش خلاف فيه أن صلاته تكون صلاة واحدة. أما داخل مكة فالخلاف فيها هل فيها 100 صلاة 100,000 صلاة أم لا. وحقيقة الأمر مكة كلها حرم، يعني صلى في العزيزية صلى في أي مكان فهذا حرم، وصلاة 100,000 صلاة على الراجح الصحيح. فكل من كان بمكة قلنا لا توديع عليه، وكل من كان خارج مكة ولو بخطوات فيكون عليه التوديع، لأن في حقيقة الأمر أنه ليس ملازما ليس مقيما ولكنه مفارق، فإن كان مفارقا إذن عليه التوديع طواف الوداع. نعم.
قال فصل: فإن أقصر طواف،
آسف، لأنه ولذلك أنه قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، لا إذا كان خارجا بمكة، أما إن كان بمكة فلا توديع عليه. نعم تفضل شيخ.
قال: ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت،
نعم.
لانه خارج من مكه فلزمه التوديع كالبعير.
يبقى اذا نعم، اذا خارج مكه كما قلت حضرتك، ان كان خارج مكه اذا يلزمه التوديع، لانه ليس مقيما وليس ملازما بل هو مفارق، والمفارق يلزمه التوديع. نعم.
قال فصل: فان اخر طواف الزياره فطوافه عند الخروج ففيه روايتان، احداهما لا يجزئه عن طواف الوداع، لانه امر يكون اخر عهده بالبيت وقد فعل، ولان ما شرع لتحيه المسجد اجزأ عنه الواجب من جنسه كتحيه المسجد بركعتين تجزئ عنهما المكتوبه، وركعه الاحرام وركعه الطواف تجزئ عنهما المكتوبه، وعنه لا يجزئه عن طواف الوداع، لانهما عبادتان واجبتان. اشهد الاول.
لا لا لا، معك ماشي.
فلم تجز احداهما عن الاخرى كالصلاتين الواجبتين.
هنا عندنا الان روايتان احمد في هذا الباب، انه اذا طاف طواف الزياره في وقت طواف الوداع، يعني اخر طواف الزياره الى اخر ايام التشريق عندما حل له النفر فذهب للتوديع فصلى فطاف طواف الزياره، هل يغنيه عن طواف الوداع او بالمعنى الصحيح والاحرى يكون قد انتوى النيتين في هذا الباب؟ الروايه هنا قالوا نعم، لانه المطلوب ان يكون اخر العهد بايش؟ بالبيت، وهذا كان اخر عهده بالبيت، فهو مطابق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت، وهو كان اخر عهده بالبيت. ولان ما شرع، وهذا قياسا على مساله ما شرع تحيه المسجد فيجزي عنه الواجب، لو صلى الظهر ودخل المسجد لم يصلى تحيه المسجد وصلى الظهر تسقط عنه نافله الظهر. طبعا هذا هو الراجح الصحيح. هذه المساله وش اصلها؟ خلينا نتكلم في الروايه الثانيه، انه لا يجزئه لان الواجبات لا تتداخل، فعليه ان يطوف للزياره وان يطوف للوداع. قلنا كلام صحيح، الصلاتان لا تغني صلاة عن صلاة إن كانتا واجبتين، لكن نحن نقول هنا الآن طواف الوداع نزل منزلة النافلة مع الفريضة، كيف ذلك؟ لأن طواف الزيارة ركن وطواف الوداع رتبة أقل، فكأنها الواجب مع السنة، كأنها الواجب مع النافلة، ركن وواجب، فلذلك هنا يجبره بدم، هذا لا يجبره إلا أن يفعله. فإن قلنا بالتداخل على أنها نافلة وفريضة وتنزل ينزل الأدنى تحت الأعلى كنافلة وفريضة، ألزمناها بذلك لأن هذا ركن وهذا واجب، فكأنه واجب ونافلة، فألزمناه. إذا قلنا بالنزول نزل الأدنى تحت الأعلى فيغنيه فيجزئه فيكفيه، فيكون طواف الوداع طواف الزيارة كافي له ولطواف الوداع، لا سيما وان الوصف منطبق حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت، وهو كان اخر عهده بايش؟ بالبيت، فصار الوصف منطبقا. اما وجه الروايه الثانيه الواجبات لا تتدخل، كمن عليها كالحائض التي طهرت وكان زوجها قد جمعها، فعليها غسل الجنابه وغسل الحيض على عند الزهر، قال نعم عليها غسل، وهذا الذي يرجحه ابن حزم على انه الواجبات لا تتداخل، والحقيقة الواجبات لا تتداخل، ده التأصيل العام. لكني أقول طواف الزيارة يغني عن طواف الوداع. لما تفاوت الرتبة سبيل للنزول، تفاوت الرتبة سبيل للنزول، فهنا هذا نسك وهذا واجب، كالواجب مع النفل فيغني عنه، ومثل المصنف هنا بالواجب مع النفل في تحية المسجد وصلاة الظهر. فالصحيح الراجح بأنه لو طاف طواف الزيارة في آخر الأنساك فطافه طواف مع طواف الوداع، فإن طواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع. نعم، الزيارة يغني عن طواف الوداع، لأن طواف الإفاضة ركن، طواف الوداع واجب، كأنه نزل الواجب مع النافلة والأدنى، وكما قلنا القاعدة العامة في هذا الباب تفاوت الرتبة تنبئ بإيش؟ بالنزول، تفاوت الرتبة تنبئ بالنزول. نعم، ما تفضل شيخ.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: فإن ودع واشتغل في تجارة عاد فودع ثم رحل، قال ابن قدامة رحمه الله: قد ذكرنا أن طواف الوداع قد ذكرنا أن طواف الوداع إنما يكون عند خروجه ليكون آخر عهده بالبيت، فإن طاف الوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه إعادته. وبهذا قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور رحمه الله. وقال أصحاب الرأي رحمه الله: إذا طاف الوداع أو طاف تطوعا بعدما حل له النفر أجزأه عن طواف الوداع، وإن أقام شهرا أو أكثر، لأنه طاف بعدما حل له النفر فلم يلزمه إعادته كما لو نفر عقيبه.
طب هنا عندنا قولان في هذا الباب، انه لو طاف الوداع ثم انشغل بشيء، بيع ببيع او شراء، او انشغل حتى بجماع الاهل، او انشغل بشيء من الامور التي شغلته عن الملاصقه الملازمه قرب الوقت، فانه يعيد الوداع مره ثانيه. لما المساله وش فيها؟ يعني وش وجهتها هنا حتى في الخلاف؟ الحنفيه خالفوا في ذلك، قال اذا طاف الوداع او طاف تطوعا بعدما حل له النفر. يعني ايه حل له النفر؟ اليوم الثاني يحل له النفر، بعدما حل له النفر اجزاء. ليه؟ لانه ده تمام النسك، حلول النفر معناه تمام النسك بالوداع، اجزاه عن طواف الوداع وان اقام شهر. جعل المساله واقفه على مساله حل له النفر او لم يحل له النفر. احنا نقول له الوصف المنطبق هو فصل النزاع، لان النبي قال انه لا ينفر حتى يكون اخر عهدي بالبيت، وهذا اقام شهرا فلم يكن له اخر عهد بالبيت، او حتى عندما حل له يعني بعد في اليوم الثاني ذهب فطاف وهو جالس بمكة اسبوع، فهذا اخر عهدي لا يكون بالبيت. لو ساعات، يعني لو علم انه يعني عنده حل النفر الأول وخرج قبل أن يغرب عليه الشمس، وأيضا ذهب بعد ذلك إلى البيت، يعني خرج من منى إلى مكة فطاف وجلس إلى منتصف الليل جالس ما عنده شيء، وبعد ذلك هذا ليس آخر عهدي بالبيت، ها، أو ذهب يتسوق، كل ذلك آخر عهدي ليس بالبيت. التأصيل العام أنه لا يكون مودعا إلا إذا كان آخر عهدي بالبيت طاف، إلا إذا كان آخر عهدي بالبيت طاف. نعم، فالصحيح هو قول الجمهور، وقول الحنفية في ذلك ضعيف. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا قوله عليه الصلاة والسلام:
صلى
الله
عليه
وسلم: لا يفرن أحد أن يكون آخر عهده بالبيت، ولأنه إذا أقام بعده خرج عن أن يكون وداعا في العادة فلم يجزه، كما لو طافه قبل حل النفر. فأما إذا قضى حاجة في طريقه أو اشترى زادا أو شيئا لنفسه في طريقه لم يعده، لأن ذلك ليس بإقامة تخرج طوافه عن أن يكون آخر عهده بالبيت. وبهذا قال مالك والشافعي رحمه الله: ولا نعلم مخالفا لهما.
يبقى إذن هو الرد على الحنفية الذين قالوا بأنه ما دام حل له النفر حتى لو طاف تطوعا أغناه عن طواف الوداع ولو مكث شهرا، وهذا كلام عجيب. والذي يرد عليه بالأثر: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت، والذي أقام شهرا آخر عهدي بسريره، آخر عهدي بشرائه، آخر عهدي بما فعل، وليس آخر عهدي بإيش، ليس بآخر عهدي بالبيت، وهو مأمور شرعا أن يكون آخر العهد بالبيت، ولأنه أقام بعده فلم يكن مودعا كما لو طافه قبل الحل. طبعا قبل حل النفر لا يجزئه. ليش لا يجزئه أحمد؟ أو بيثبت له هنا الآن: إذا طاف ومكث شهرا مثل من طاف قبل الحل. يعني هو رده في المختلف فيه إلى المتفق عليه. إيش بقى المتفق عليه؟ أيوة، قال كمثل، أنا أقول لك المتفق عليه كمثل طواف قبل الحل. ها، لا، قبل الحل، قبل أن يحل. اه طبعا،
انا بقول لحضرتك قبل النفر،
انا قبل ان احل النفر. طب اجب يا شيخ محمد احمد، خلاص ما في،
لان سيدنا، لانه هيكون باقي، لسه سيكون باقي عليه ان يمكث للرمي.
ممتاز، هنا ليس اخر نسكه، واحنا قلنا طواف الوداع هو اخر الايش، الانساك، طالما لم يحل من النفر يعني مع ذلك انه عليه ايش، الرمي، أو غربت عليه الشمس بعد اليوم الثاني حل له النفر؟ وهو بمنى غربت عليه الشمس قبل أن يخرج حل له النفر؟ ليه لا؟ وش الدليل؟
اللي غربت
لا
لان الشمس
اين
اشترط ان هو
غربت
يكون
عليه
قطر
الشمس
نفسه.
وهو بمنى. خلاص هذا ايش؟ هذا لزمه الرمي في اليوم الثاني. يعني لازمه المبيت بمنى ولازمه الرمي في ايام اخر ايام التشريق. فلو ذهب الى مكه وطاف لا يجزئه عن طواف الوداع، لانه مش اخر عهد بالبيت، مش اخر انساكي. فلذلك قال لهم فلن احد حتى يكون اخره. فهو قال مثل لو طاف قبل حل النفر فالنفر، فرده من المختلف فيه الى المتفق. المختلف فيه انه لو اقام شهر طاف واقام شهر، ده مختلف فيه. طب المتفق عليه لو انه اتى به قبل ان ينفر لا يجزئه، لانه ليس اخر انساكه وليس اخر عهده بالبيت. اما من المستثنى، اما اذا كان قد ذهب في الطريق فاشترى اشياء واغراض له ولعائلته والطعام واشراب للسفر وهيئ المساله على السفر، قلنا له كل ما فعلت وما اشتريت وما بعت من اجل السفر هذا لازم السفر، وانت بذلك تكون انشغلت بالسفر، فانت مسافر مفارق، فهو طواف الوداع يصح ويجزئك عن ذلك. نعم.
قال مسألة، قال الإمام القاسم رحمه الله إن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب وإن بعد بعث بدم. قال ابن قدامة رحمه الله هذا قول عطاء والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور رحمه الله. والقريب هو الذي بين وبين مكة دون مسافة القصر، والبعيد بلغ مسافة القصر، نص عليه أحمد رحمه الله وهو قول الشافعي رحمه الله. وكان عطاء رحمه الله يرى الطائف قريبا. وقال الثوري رحمه الله حد ذلك الحرم، فمن كان في الحرم فهو قريب ومن خرج منه فهو بعيد. وقلت بالقول الأول أن من دون مسافة القصر في حكم حاضر، لأنه لا يقصر ولا يفطر، ولذلك عددناه من حاضري المسجد الحرام. وقد روي أن عمر رضي الله عنه رد رجلا من مر إلى مكة ليكون آخر عهده بالبيت، قال رواه سعيد. ومن لم يمكنه الرجوع العذر فهو كالبعيد، ولو لم يرجع القريب الذي يمكنه الرجوع لم يكن عليه أكثر من دم، ولا فرق بين من تركه عمدا أو قضأ لعذر أو غيره، لأنه من واجبات الحج استوى عمده وقضأه والمعذور وغيره كسائر واجباته.
نعم. بين المسألة في هذا الباب هو أنه يقول بأنه إذا كان في دون مسافة القصر فهو يعد من حاضر المسجد الحرام. هذا النزاع هنا، هل هو من حاضر المسجد الحرام أم لا؟ فالشافعية والحنابلة والمالكية يرون أنه في دون مسافة القصر أنه من حاضر المسجد الحرام، فإذا رجع فطاف فلا دم عليه، فإذا رجع فطاف فلا دم عليه. أما إذا كان في مسافة القصر فهذا قد خرج من مكة ولم يكن من حاضر أهل المسجد الحرام، فهذا يجبره بالدم، هذا يجبره بالدم. ولأن دون مسافة القصر لا قصر فيها ولا فطر. وقد روي أن عمر رد رجلا من مر إلى مكة ليكون آخر عهده بالبيت. أما من لم يمكنه الرجوع لعذر كالبعيد، ولو لم يرجع القريب الذي يمكنه الرجوع لم يكن عليه أكثر من الدم. يعني المعنى الصحيح أنه هنا يطبق عليه قول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. نعم. قال ولا فرق بين من ترك عمدا او خطا. طيب وش الدلاله؟ لاننا عندنا قول انسان رفع علامات الخطا انسان مستقر عليه، وش الدلاله انه لا فرق بين عمد والخطا العذر او العذر؟ ها ايش الدلاله على ذلك؟ ولانه من واجبات الحج، ايش الدلاله؟
لانه مامور
به. هو مامور به طبعا، هو مامور به، ولذلك قال من واجبات الحج فاستوى عمد وخطا والمعذور وغيره كسائر واجباته. نعم.
قال قول ابن عباس من شيئا نسيانا او عمدا فعليه
دم. هنا قول ابن عباس في نعم،
قول ابن عباس حضرتك ذكرتوني في موطأ مالك من ترك نسكا نسيانا او عمدا.
ممتاز ممتاز. احنا نقول هنا الان الاصل في ذلك اثر ماشي، جزاك الله خير. الأصل لذلك هو أثر ابن عباس، وأيضا بأن بوصف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أن يكون آخر عهد بالبيت طواف، وسواء كان عالما أو جاهلا، سواء كان ناسيا او عامدا او ناسيا او مخطئا، كل ذلك لا يغني فيكون عليه الدم. وقد يقال في هذا الباب، لانه وصف مطلوب لكمال الحج، فوجب به او بتركه الدم. نعم.
قال فان رجع البعيد فطاف الوداع، فقال القاضي لا يسقط عنه الدم،
لانه خرج مكة، خرج عن مكة. نعم.
لأنه قد استقر عليه الدم ببلوغه مسافة القصر، فلم تسقط برجوعه كمن تجاوز الميقات غير محرم فأحرم دونه ثم رجع.
نعم.
وإن رجع القريب فطاف فالدم عليه، سواء كان ممن له عذر يسقط عنه الرجوع أو لا، لأن الدم لم يستقر عليه لكونه في حكم الحاضر، ويحتمل سقوط الدم عن البعيد ورجوعه لأنه واجب أتى به فلم يجب عليه بدله كالقريب.
هذه مسألة عظيمة، مسألة مهمة جدا، ألا وهي بأنه يرى هذا الباب يعني متى السقوط. إن كان حاضر المسجد الحرام فهنا يسقط عنه إذا رجع، وإن كان خارج مكة فهو قد خرج لا يسقط عن الدم حتى لو رجع وطاف، لأنه خالف التأصيل، خالف الوصف الذي جاء به النبي الأمين، خالف ما قال خذ عني مناسككم، قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهد بالبيت. هو عند خروج من مكة فقد نفر، خرج انتهى، يعني سقط عنه المحل، وإن كان دون مسافة القصر فهو من حاضري المسجد الحرام. لذلك قال هذا له أن يرجع وأن يطوف. أما الثاني الذي خرج من مكة، هذا خرج عن نصاب الشعائر هنا الآن، خالف الشرع في الوصف عندما قال أن يكون آخر عهده بالبيت طواف، وهو لم يفعل ذلك حتى خرج من مكة، فهذا لو رجع وطاف لا يسقط عنه الدم، وهذا عليه الدم.
قال فصل: إذا رجع البعيد فينبغي ألا يجوز له تجاوز الميقات إن كان جاوزه إلا محرما، لأنه ليس من أهل العذار، فيلزمه طواف لإحرامه بالعمرة والسعي.
معلش، إذا رجع البعيد إيش؟ إذا رجع البعيد إيش؟
بسم الله. قال فصل: إذا رجع البعيد،
نعم،
فينبغي ألا يجوز له تجاوز الميقات إذا كان جاوزه إلا محرما،
يعني لابد أن يحرم.
لو جاوز
النقاط.
قال: لأنه ليس من أهل الأعذار، فيلزمه طواف لإحرامه بالعمرة والسعي وطواف لوداعه، وفي سقوط الدم عنه ما ذكرنا من الكلام.
نعم، والراجح أنه لا يسقط عنه الدم، لكن هو لو رجع ومن الميقات فقلنا ترجع عمرة فيرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لابد يدخل محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمر. هو أراد الوداع فيها إتمام الحج، فلذلك قلنا يدخل محرما، لا يجاوز الميقات إلا محرما، فيطوف طواف العمرة والسعي ثم بعد ذلك يطوف طواف الوداع. نعم. وهل يسقط الدم؟ الصحيح انه لا يسقط الدم. نعم.
هل يجب عليه عمره؟
هو طبعا من قال انه لا يجاوز الميقات الا محرما، فيكون هنا لازمه ذلك. وجه الالزام انه لا يجاوز الا محرما، يعني لا يجاوز الميقات الا محرما، وقال اذا احرم اقل ما فيه هو ان ياتي بعمره. نعم.
يعني لا صح المحرم يأتي بالوداع وخلاص؟
لا.
نعم.
رضي الله عنك.
الله يحفظك. ولو إن كان دون الميقات أحرم من موضعه، فأما إن رجع القريب، قال وإن كان دون الميقات أحرم من موضعه.
مش.
البعيد.
نعم، هو قال إن كان دون الميقات، مش بعيد. بشوف بين البعد والقرب خروج من مكة. ما دام في مكة فهو قريب. فيحرم من موضعه. نعم.
هو يقول البعيد ما جاوز مسافة القصر.
ما خلاص، ما احنا قلنا ده الفرق بينهما. والبعيد لا يدخل الا محرما، لانه عنده ميقات، لو جاوز الى الميقات فلا يمر من الميقات الا محرما. والقريب نفس الامر، اراد ان يطوف طواف الوداع ايضا الزمه بالاحرام في هذا الباب.
قال: فاما رجع القريب فظاهر قولي من ذكرنا قوله انه لا يلزمه الاحرام، انه لا يلزمه احرام،
وانه
رجع لاتمام
نسكي. نعم،
لانه رجع لاتمام نسك مامور به، فاشبه من رجع لطواف الزياره.
هذا كلام على القريب، مع انه روايتان، روايه قال لابد ان يحرم ايضا وياتي عمره بها، وهنا قال ما دام من اهل مكه من حاضر المسجد الحرام فليس عليه الا ما تبقى عنه من النسك، وهو الطواف.
قال: فاما ان ودع وخرج ثم دخل مكه لحاجه، فقال احمد رحمه الله: احب الي ان لا يدخل الا محرما، واحب الي اذا خرج ان يودع البيت بالطواف، وهذا لانه لم يدخل لاتمام النسك، انما دخل لحاجه غير متكرره فأشبه من يدخلها للإقامة بها.
عندنا في هذا الباب إذا حتى لو رجع فإنه راجع بنية إتمام النسك لا بالبناء الجديد، بنية إتمام النسك، فلما رجع ولا شيء عليه، إذا ودع خرج ولا دم عليه، أما إذا كان خارجا لابد أن يأتي ويودع وعليه أيضا الدم. وأحمد يقول بالنسبة للقريب إذا دخل مكة، إذا أراد أن يذهب إلى البيت لا يذهب إلا محرما، وهذه فيها دلالة على استحباب الإحرام، وإن كان النصوص التي جاءت في من أراد الحج والعمرة وكان على الميقات، فإذا دخل محرما لا يخرج إلا مودعا، حتى لو كان ما دخل إلا يعني لإتمام النسك. يعني هو بيقول من دخل مكة لحاجة، قال أحمد يستحب أن يدخل محرما، قال أحب إلي بذلك، وأيضا أحب إلي أن يودع، معناه يعني كل ذلك ليست إلزامات، كلها فقط على مسألة القرب من البيت والمسألة الاستحباب، أنه إذا دخل مكة ما يدخل إلا محرما. وقلنا بأن الجواز أن يدخل غير محرم، ولأنه داخل لإتمام النسك فلا يحرم، فعليه بالطواف وبعد ذلك الخروج ولا دم عليه.
نقف
المرأة الحائض صحيح، المرأة إذا حاضت، ها ماذا قلت؟
نعم الوقوف.
رضي الله عنك، جزاك الله خير، أسأل الله أن يحفظنا أحفظكم رب العالمين. نعم، إذن خلاصة المسألة بأن طواف الوداع واجب، ويجبره إن تركه يجبره بدم، سواء عامدا أو ناسيا مخطئا فيجبره بدم، لكن من كان تعمد لم يعظم شعائر الله، وأيضا في الحالتين أنه عليه دم، أما إن كان قريبا فنقول له ارجع وائت بطواف الوداع ولا دم عليك. نعم، لو في أسئلة تفضلوا.
سيدنا في بعض الأسئلة
ينفع أسألها حضرتك؟ طبعا، تحت أمرك سيدنا، تفضل. بشغل
أنا لما قالوا حضرتك
أفضل. طيب، لو في أي شيء عاجل أنا راه إشارة، نصير لو عنده شيء أنا معاه. نعم،
العاجل يأتي البيت يسأل، يأتي تحت البيت يسأل، مش هيسمع عاجل، والناس تريد أسئلة قلت لهم اسألوا الشيخ، يسألوا الشيخ بقى في الهاتف ما أدرى. نعم، مش هعمل كده إن شاء الله.
رضي الله عنك وحفظك ربي وجعل ذلك في ميزان حسناتك. طيب، هل تأمرون بشيء؟ اللهم اجعل خلنا صالحة واجعل الوجه خالصة وتجعل لحد فيها شيء. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين وافق وأولاة المسلمين الحكم بتاعك والعمل سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل عملهم في رضاك ومتقاك، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارحم موتى المسلمين والشمرضى المسلمين وزوج الشباب المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. غدا صيام إن شاء الله ترفع فيه الأعمال انذر هذين يصطرحة ومتهالي غدا 13 يعني خميس وجمعة وسبت وحد
جمعة
يعني أربعة بشرك الله بكل خير بشرك الله بالجنة يعني بكم 13 سبحان الله بشرك الله بالخير تعال بقى بشر الناس الله يخليك ها
بكرة
13 بكرة 13 يبقى خميس جمعة سبت
النهاردة 12 اللي هو بدأ يعني اليوم
اللي هو الخميس طيب يعني مثلا كده انت طاير الى اليوم الاثنين جزاك الله خير احسن الله عليكم ورفع الله مقامكم وشكر الله لكم سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم.